أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام لا يزال في المقدمة الأولى في مناقشة الدعوة المتقدمة، وهي دعوة صدور جميع روايات الكتب الأربعة. وصل بنا البحث والكلام إلى مجموعة من الروايات التي والنماذج التي تعرض لها الشيخ الطوسي أو ذكرها الشيخ المفيد، واستعرضها السيد المصنف هنا في هذه المقدمة الشريفة. تقدمت ثلاثة روايات، وصل بنا البحث والكلام إلى صنف ثالث من هذه الروايات، إلى صنف رابع عفوا من هذه الروايات، وهي الروايات التي دلت على أن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما أبدا. إحنا هنا همنا راح نلاحظ أن السيد هنا المصنف سينقل كلاما طويلا للشيخ المفيد يناقش فيه هذه الروايات، مع أن هناك ثلاثة روايات موجودة في الكتب الأربعة أو لا أقل، إما في الكافي أو من لا يحضره الفقيه، وهذه الروايات وقعت محل بحث ونقاش عند الأعلام خصوصا القدماء منهم. فسنتعرض لكلام الشيخ المفيد استعراضا، والكلام لما كان طويلا سنحاول أن نتسلسل معه في البحث، نقرأ ونبين إن شاء الله الملاحظات الموجودة التي يريدها على هذه الروايات. قال الرابع: الروايات التي دلت على أن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما أبدا، فإن هذه الروايات مع أن جملة منها مذكورة في الكافي والفقيه قد ناقش فيها الشيخ ومن قبله الشيخ المفيد. وإحنا الآن راح نقف على مناقشة الشيخ المفيد لهذه الروايات، باعتبار تقدم كشيء إجمالي أو تقدمت مناقشة الشيخ لهذه الروايات، اللي هي مناقشة كانت نوعا ما مختصرة. أما الشيخ المفيد فقد ألف رسالة وهي وأسماها بالرسالة العددية، وهو يناقش فيها هذه الروايات. وسنلاحظ أن الموقف تجاه هذه الروايات كيف أنه متباين ما بين رؤية ونظر الشيخ الصدوق لها ونظر الشيخ المفيد له، مع أنهما يعتبران من العلماء القريبون من عصر النص، وإن كان الشيخ الصدوق أقدم، لكن بالنتيجة الشيخ المفيد أيضا يعد قريبا من عصر النص. قال: وحكم بعدم صحتها وبأنها من شواذ الأخبار. وبيان ذلك أن محمد بن يعقوب الشيخ الكليني قد عقد بابا ذكر فيه ثلاث روايات دلت على أن شهر رمضان لا ينقص أبدا. هذه الروايات سنلاحظ أن الشيخ المفيد يناقشها ثلاثتها ويناقش أسانيدها فضلا عن المناقشة دلالاتها. الأولى ما رواه حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام. الثانية ما رواه محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام. الثالثة ما رواه حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام. فنلاحظ أن الرواية الأولى والثالثة مسندة، لكن الرواية الثانية مبتدية بالإرسال في على طريق الشيخ الكليني. لكن هذه الروايات ذكرها الشيخ الصدوق أيضا، لكنه ذكر أن لديه طريقا آخر للرواية الثانية، وهذا الطريق مسند، فتخلصنا من مشكلة الإرسال، فعليه صارت لدينا الآن ثلاثة روايات مسند. وهذه الروايات ذكرها الصدوق، إلا أنه روى الثانية عن محمد بن إسماعيل بن ابن بزيع عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام، وزاد رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواية ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام. قال الصدوق بعد ذكر هذه الروايات. الآن سنجد الآن موقف الشيخ الصدوق الذي ذكر هذه الروايات في كتابه، ما هو موقفه تجاهها؟ هل يبني على اعتبارها أم عدم اعتبارها؟ قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: من خالف هذه الأخبار، أي الروايات الدالة على أن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما، وذهب إلى الأخبار الموافقة للعامة في ضدها، اتقي كما يتقى العامة، أي أن من يذهب من علمائنا إلى ذلك يجب أن يتقى منه، ولا يكلم إلا بالتقية كائنا من كان، إلا أن يكون مسترشدا فيرشد ويبين له. يعني قد يكون هذا الشخص لا يحتاج، يعني لو ينبه ينتبه، ما عنده إصرار وتمسك على ذلك القول. فإن البدعة إنما تمات وتبطل بترك ذكرها، ولا قوة إلا بالله. فنلاحظ أنه قد صحح هذه الروايات وبالغ في تصحيحها كما عبر بذلك السيد المصنف. أقول هذه الروايات التي ذكرها محمد بن يعقوب وصححها الصدوق وبالغ في تصحيحها ولزوم العمل بها، قد تعرض لها الشيخ المفيد قدس سره في رسالته المعروفة بالرسالة العددية، اللي راح نجد أن المصنف هنا ينقل عنها نصا طويلا قرابة الصفحة والنصف أو قريب قرابة الصفحتين في نقل كلام الشيخ المفيد حول هذه الروايات من هذه الرسالة الشريفة. بل وناقش في إسنادها وذكر أنها روايات شاذة لا يمكن الاستدلال بها. قال المفيد: الآن نقف على، الآن عرفنا موقف الشيخ الصدوق من هذه الروايات وكيف أنه قد صححها وبالغ في تصحيحها، بحيث أنه جعل من يقول بخلافها يجب أن يتقى منه كما يتقى من العامة. الآن نجد كيف، ما هو الموقف الشيخ المفيد من هذه الروايات وكيف سيناقشه. طبعا ولماذا نذكر هذا الكلام؟ حتى نصل إلى أنه لما كان الشيخ المفيد قد ناقش هذه الروايات الموجودة بأعداد مختلفة، إما مثلا 5 في من لا يحضره الفقيه و3 في الكافي، مع ذلك حكم بعدم صحتها جميعا. هذا يكشف لنا عن أن الروايات الكتب الأربعة لم تكن قطعية الصدور لمن كانوا قريبين من عصر النص، فكيف لها أن تكون هذه الروايات قطعية الصدور بالنسبة لنا مع أننا متأخرون عن عصر النص ويوجد هذا الفاصل الزماني الكبير. فهذا أن دل على شيء يدل على أن هذه الدعوة التي تذكر من قطعية الكتب الأربعة غير تامة أبدا. نعم هي كتب شريفة، كتب في تحوي على الكثير من الروايات التامة، الروايات المعتبرة، لكن هذا شيء، والقول باعتبار جميع رواياتها بمعنى أنها قطعية الصدور شيء آخر. قال المفيد: وأما يعني حتى نعرف أنه هذا التطويل المن ذكر هذا الكلام وتفصيل نقل كلام الشيخ المفيد، الداعي الغرض منه ماذا؟ الغرض منه هذا الأمر. قال المفيد: وأما ما تعلق به أصحاب العدد من أن شهر رمضان لا يكون أقل من 30 يوما، فهي أحاديث شاذة قد طعن نقلة الآثار من الشيعة في سندها. فإذن فيها مشاكل سندية، وهي مثبتة في كتاب الصيام في أبواب النوادر. شوف يعني من موجودة في كتاب الصوم في ضمن أبواب النوادر من كتاب الصوم. والنوادر وإذا يقول والنوادر هي التي لا عمل عليها، يعني هاي الروايات الشاذة الروايات المهملة، لكن بالنتيجة روايات موجودة مذكورة احنا بنذكرها في ضمن النوادر. وأنا أذكر جملة ما جاءت به الأحاديث الشاذة وأبين عن خللها وفساد التعلق بها في خلاف الكافة إن شاء الله. فمن ذلك حديث رواه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وهو ثقة يعبر عنه الشيخ النجاشي ثقة عينه تقريبا، هذا المضمون النص لعله نص عبارته، عن محمد بن سنان، محمد بن سنان هذا المعروف محمد بن سنان اللي هو قد وقع الكلام والخلاف الكبير بين الفقهاء في توثيقه أو عدم أو تضعيفه، إلى وهذا الخلاف مستمر إلى اليوم. عن حذيفة بن منصور وهو ثقة أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا هذا نذكر إحنا ولو يعني على ضمن الموازين اليوم. الآن نجي نلاحظ نظر الشيخ المفيد بالنسبة إلى هذا السند. قال: شهر رمضان 30 يوما لا ينقص أبدا. انتهى الحديث. تعليق: قل وهذا حديث شاذ نادر غير معتمد عليه. هذا أول قضية أنه مضمون شاذ. الأمر الآخر يلاحظ سنده، قل وفي طريقه محمد بن سنان وهو مطعون فيه، لا تختلف العصابة، عصابة أهل البيت أتباع أهل البيت عليهم السلام في تهمته وضعفه. طبعا قلنا أنه لا أكو خلاف في بعض التفاصيل بحيث ممكن بناء على بعض المباني ممكن توثيق، يعني بالنتيجة تحتاج هذا البحث مفصل في محله يعني. وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين. إذا كان هو هيك طريق لا يعمل عليه في الدين. وهذا بالنسبة للحديث الأول. في الحديث الأول تبين بمشكلة سندية، فإذا بدأ وين يناقش، ركز جاي يناقش السند، فعليه الرواية مو قطعية الصدور. ومن ذلك حديث رواه محمد بن يحيى العطار عن سهل بن زياد الآدمي عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام. خب سنلاحظ بالتعليق وين الإشكال بالسند. قال عدا طبعا مضافا عن بعض أصحابه اللي هو نوع من الإرسال. قال: إن الله عز وجل خلق الدنيا في 6 أيام ثم اختزلها من أيام السنة، فالسنة 354 يوما، وشعبان لا يتم، شعبان دائما ناقص، وشهر رمضان لا ينقص أبدا ولا تكون فريضة ناقصة. هذا مهم حط تحت خط، هذا راح يصير عندنا مناقشة لهذه الفقرة الأخيرة، لهذا التعليل الأخير. أنه شير يقول أن الفريضة اللي هي الصيام، شنو هو الصيام؟ صيام شهر رمضان. كأنه يريدون يقولون يستفادون من هذه الرواية أن الصيام 30 يوم، إذا كان الصيام فريضة فيجب أن تكون الفريضة تامة. كيف تكون الفريضة تامة؟ بأن تصوم الشهر بأكمله، بمعنى تصوم 30 يوما. واضح هذا القصد بأكمله، يعني بجميع أيامه اللي هي 30. وإلا إذا صار 29 صارت الفريضة ناقصة، والفريضة لا تكون ناقصة. هذه هي الكبرى. واضح شلون جاي يصير؟ يعني الفريضة عندنا كبرى، الفريضة لا تكون ناقص. فإذا كان الشهر 29 يوم، هذا ايش راح يكشف؟ يكشف لنا أن الفريضة ناقص، وهذا لا يكون، فعليه نعرف أكو خلل، فلا بد دائما يكون الصوم 30 يوم بناء على هذه الرواية بهذه الاستفادة. خب، ولا تكون فريضة ناقصة. إن الله تعالى يقول: ولتكمل العدة. انتهت الرواية. وهذا الحديث شاذ مجهول الأسناد أو الإسناد، ولو جاء هذا الحديث أو هذا السند عفوا بفعل صدقة، يعني يؤمر بفعل صدقة أو صيام أو عمل، لوجب التوقف فيه. يعني إحنا لو يجينا بهذا الطريق، تجينا رواية بهذا الطريق تثبت مثلا وجوب صوم في يوم معين، لو وجوب عمل معين، إحنا نتوقف في الحكم بالوجوب. فكيف الآن أعلق؟ فكيف إذا جاء بشيء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ولا يصح على حساب، يعني هذا لا يصح هذا الحساب، الحساب بأن شعبان دائما ناقص وشهر رمضان دائما تام، على حساب ذمي ولا ملي ولا مسلم ولا منجم، ومن عول على مثل هذا الحديث في فرائض الله تعالى فقد ضل ضلالا بعيدا. لاحظ احنا البون الشاسع ما بين النظرتين. من هنا الشيخ الصدوق كان يقول انه من لم يعمل بهذه الروايات فيجب ان يتقى. هنا الشيخ المفيد يقول انه العمل بهذه الروايات، اصلا هذه الروايات ضلال، تؤدي يعني البناء عليها يؤدي الى الضلال والخروج عن مقتضى الدين الحق. احنا بغض النظر عن محاكمة أي القولين هو الصحيح، تجي احنا بنستفيد من هذا الغرض، وهو ان هذه النتيجة من هذه وامثالها نستكشف ان ليست روايات الكتب الاربعة باجمعها صادرة، ما عندنا دليل على ذلك يعني. بل وبعد، فالكلام الذي فيه بعيد من كلام العلماء فضلا عن أئمة الهدى عليهم السلام. يعني جريد يقول هذا هذا النص مضطرب جدا، والاضطراب الموجود فيه ما أقدر أنا يعني عندي يعني مقطوع الوضع، رد يقطع بوضعه، هو يحكم بوضع هذه الأحاديث أصلا، لأنه قال فيه، يبين لماذا، يعلل، لا تكون فريضة ناقصة. يقول وهذا لا معنى له، لأن الفريضة بحسب ما فرضت. إحنا شنو المفروض علينا؟ صيام شهر رمضان من عندما ترى الهلال وتفطر إذا رأيت الهلال، هذا هو، ها هي الفريضة. فمن نقصان يوم ما راح يجعل الفريضة ناقصة، ما حظل الفريضة تام، لأن الواجب عليه الفريضة ما هي، الصوم عند الرؤية والإفطار عند الرؤية، هذا هو المطلوب، هو هذا شهر رمضان. فإذا أنت أفطر يعني ثبت أن شهر رمضان انتهى ودخلنا في شوال، الفريضة نقصت؟ لم تنقص، بقت تامة، واضح؟ بيقول هذا، لهذا إحنا ما ممكن بناء على هذا التعليل. بل لأن الفريضة بحسب ما فرضت، فإذا أديت على الثقيل أو الخفيف لم تكن ناقصة. الثقيل مثلا 30 يوم، الخفيف 29، لم تكن ناقصة. والشهر إذا كان 29 يوما ففرض صيامه لا ينسب إلى النقصان في الفرض من صومه. الآن شنو؟ الآن فرضك صمت ناقص؟ لا، أنت المطلوب ماذا؟ أن تصوم الشهر، والشهر كم يوم في هذه السنة؟ 29 يوم. فإذا أنت صمت الفريضة تامة، لا يقال أنك أو أنك صمت الفريضة ناقصة. مرة الشهر ثابت 30 يوم تصوم 29، لو هو 29 تصوم 28، نعم انت انقصت بالفريضة، ما اديت الفريضة تامة، هذا شيء وهذا وما نحن فيه شيء. وقد اجل الله امام الهدى عليه السلام، وقد اجل الله امام الهدى عليه السلام عن القول بان الفريضة اذا اديت على التخفيف كانت ناقصة. احنا نجل اصلا اهل البيت عن هكذا، عن هذا القول. وقد بينا ان من صام شهرين متتابعين في كفارة ظهار فكان 58 يوما، شهرين 29 يوم، وغير الكفارة صيام شهرين متتابعين، هو ايضا صام شهرين متتابعين، الشهر الاول صادف ما صار 30، 29 شهر وراء هم صار 29 يوم، فشقد المجموع 58 يوم. الان هذا الشخص يجب ان يصوم بعد يومين؟ يقول لا، أدى ما الفريضة تام، أدى ما عليه تام، فكان يعني هذا أخذها من مكان آخر، هو مثبتة يعني. تيجي بعد إحنا ما راح نرجع، تيجي بحث هو ما نرجع إحنا الآن نشوف الحال في الحكم النهائي، بس بالنتيجة هو ولو في هذه الرسالة مثبت هذا المعنى. فكان 58 يوما لم يكن فرضا ناقصا، بل كان فرضا تاما. ثم احتج الآن في هذه الرواية أيضا، نرجع للرواية بعد ما قال ماذا قال في الرواية، ولا تكون فريضة ناقصة، إن الله تعالى يقول ولتكمل العدة. رجي شوف أن هذا شلون جاي ثبت عدم النقصان بهذا، يعني كأن الإمام بحسب هذه الرواية يقول أن الفريضة لا تكون ناقصة، مستدلا بماذا؟ بقوله تعالى ولتكمل العدة. يريد يقول أنه ذاك إحنا ناقشنا، جعل هذا النص القرآني هو الدليل، هم بعد فيه مناقشة أخرى. ثم احتج لكون شهر رمضان 30 يوما لم ينقص عنها بقوله تعالى ولتكمل العدة، كما رأينا في النص المروي هذا الخبر المتقدم. وهذا نقد في قضاء الفائت بالمرض والسفر. يقول هذا التعليل ولتكمل العدة، يقول هذا في سياق بيان ماذا؟ يعني من مرض في شهر رمضان أو سافر فليكمل العدد الذي فاته بسبب المرض أو السفر، مو أنه الشهر ما ينقص. شوفوا سياق الآية، شوفوا هذا المعنى، ألا ترى إلى قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. يقول هذا ايش تفهم ولتكملوا العدة وين يعني؟ لأنه أنت الآن مسافر فاتتك أيام، هاي الأيام اكمل العدة بعد أن ترجع من السفر، بعد أن تبرأ من المرض. هذا وهاي وين؟ وين الكلام أنه الشهر لا ينقص؟ السياق ما يتحمل أصلا جعل هذا تعليلا لذلك. هذا اللي كان يريد يقول، أي عدة صوم، أي عدة صوم شهر رمضان، وما أوجب ذلك أي هذا التعليل أن يكون 30 يوما إذا كان ناقصا، وقد بينا ذلك في صيام الكفارة إذا كانا شهرين متتابعين وإن كانا ناقصين أو أحدهما كاملا والآخر ناقصا. أيضا هاي إذن المناقشة المفصلة اللي هي مهمة جدا، بها بعض الروايات، بعض الروايات الأخرى بها هم من جهة تشبه هاي، فإحنا هاي المناقشة استيضاحها وهضمها جيدا يسهل لنا المناقشات الأخرى اللي هي من واضحة إن شاء الله. ومما تعلق به أيضا القائلين أو القائلون بأن الشهر لا ينقص، حديث رواه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، كما قلنا هذا السند سند الصدوق رحمه الله، عن محمد بن يعقوب بن شعيب، هذا محمد ما يروح البال أنه شيخ ثاني، واضح بعد هذا لأن يروي قريب عن أهل البيت، عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله صام شهر رمضان، أو صام شهر رمضان 29 يوما أكثر مما صام 30 يوما. فقال: كذبوا، ما صام إلا تاما ولا تكون الفرائض ناقصة. وهذا الحديث من جنس الأول وطريقه، يعني حديث شاذ نادر لا يعمل به. المهم راح أعلق عليه التعليق: وهو حديث شاذ لا يثبت عند أصحابه إلا نادرا. خلي ظن النوادر، أما تبني عليه لا ما تبني عليه. وقد طعن فيه فقهاء الشيعة، فإنهم قالوا: محمد بن يعقوب، الآن يبين النكتة وين، ليش نطعن بهذا الحديث؟ هم أكو إشكال سنين، نعم أكو إشكال سنين، قرينا على بعض القرائن التي توجب ولو بهذا البيان، يعني عند بيان الشيخ يعني توجب الوثوق بأن هذا الحديث موضوع. يقول: هذا من الراوي؟ محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام. جيد، نجي للسلسلة ويا البحث. قل: فإنهم قالوا: محمد بن يعقوب بن شعيب لم يروي عن أبي حديثا واحدا غير هذا الحديث، هذا الحديث الوحيد الذي يرويه محمد بن شعيب عن أبيه، محمد عفوا بن يعقوب بن شعيب عن أبيه، ولو كانت له رواية عن أبيه لروى عنه أمثال هذا الحديث. شوف أنه لم يروي عن أبيه إلا هذه الرواية، يقول لو كان إلى روايات أخرى عن أبيه لرواها، ليش ما راوي غير هاي؟ معقولة؟ هاي القضية الأولى. ولم يقتصر، يعني لو هو راوي عدة أحاديث عن أبيه لأثبتها أنا يا براوي عن أبي الحديث الأول الثاني الثالث الرابع وهكذا، لأن الأحاديث كلها ما يروي، ما يتفرد بحديث هو فقط، هذا الحديث الوحيد يروي عن أبوه، يروي حديث أخرى عادة هكذا مقتضى حالة طبيعية. ولم يقتصر على حديث واحد لم يشركه فيه غيره، هو الراوي الوحيد له، مع أن ليعقوب بن شعيب اللي هو الأب رحمه الله أصلا كتاب من أصحاب الأصول قد جمع فيه كل ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام. جيد، في هذا الأصل نجي نشوف موجود هذا الحديث؟ لا، ليس هذا الحديث منه، ما موجود في هذا الأصل. نقول الحالة عادة هو إذا أبي يعقوب بن شعيب إذا هو راويه حديث عن سامع حديث عن أبي عبد الله عليه السلام غير يثبته في كتابه، ليش بس يتفر بس ينقله مشافهة الابنة وما ينقله أحد آخر، بحيث يتفرد فيه ابنه وابنه ما ينقل عن أبوه غير هذا الحديث، غير مصادفة هاي. ولو كان مما رواه يعقوب بن شعيب لأورده في أصله الذي جمع فيه حديثه عن أبي عبد الله عليه السلام، ليس هذا الحديث منه. ولو عفوا ولو كان مما رواه يعقوب بن شعيب لأورده في أصله الذي جمع فيه حديثه عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي خلو أصله منه، يعني خلو الكتاب من هذا الحديث، دليل على أنه وضع، مع أن في الحديث ما قد بيناه بعده في قول بعده عفوا في قول الأئمة عليهم السلام، من ماذا؟ من أن الفرائض لا تكون ناقصة، وهو الطعن في قول من قال إن شهر رمضان 29 يوما، لأن الفريضة لا تكون ناقصة، والشهر إذا كان 29 يوما كانت فريضة الصوم فيه غير ناقصة. وإحنا بينا هذا مفصلا قبل شوية، فإذا كان فرض السفر يبين مرة أخرى، ما يكتفي بيان السابق، يقول فإذا نجي نقول مثال آخر، نقول إذا الإنسان صام في صلى في السفر، خوي صلي شنو قصر؟ الآن هاي صلاة يعتبر أنقص الفريضة؟ لا، هو فريضة القصر، ما أنقص الفريضة، حتى تجي تقول هي قلل الركعتين ركعتين، فالآن هو جعل الفريضة ناقص، لا، الفريضة تام، أدى ما عليه تام، لأن الفريضة بحسب ما افترضت، هو الآن افترض عليه القصر، أدى القصر تام. قول هذا من هنا، من قول في ليش نقول هناك؟ واضح؟ كان فرض السفر لصلاة الظهر ركعتين لم يكن الفرض ناقصا، وإن كان على الشطر من صلاة الحضر نصف، كما أن صلاة العليل جالسا لا يكون فرضها ناقصا، كذلك إذا صام الكفارة فصام شهرين ناقصين لا تكون الكفارة ناقصا. قل وهذا يدلك، يريد يقول خلنا نجي أصلا هذا منه واضع الحديث، إحنا راح نعرف صفات من هاي الإشكالات، نعرف أصلا صفات الواضع. قل وهذا يدلك على أن واضع الحديث عامي غافل، عام يعني بيعد سذاجة أصلا، يعني حتى من بعد يضع ما عرف يضع في الحديث عدل، خالي بعيد عن الإشكال، بعيد من العلماء، وحاشا أئمة الهدى عليهم السلام مما أضافه إليهم الجاهلون وعزاه إليهم المفترون، والله المستعان. فهذه الأحاديث الثلاثة مع شذوذها واضطراب سندها وطعن العلماء في رواتها التي يعتمد عليها أصحاب العدد المتعلقون بالنقل، وقد قد بينا ضعف التعلق بها مما فيه كفاية، والحمد لله. وهذا تمام كلام شيخ المفيد، وقد تقدم كلام الشيخ الطوسي في ذلك قريبا قبل صفحات، ذكرنا أيضا كلام الشيخ الطوسي. الآن نريد يعلق السيد، يقول فإذا كان مثل الشيخ الطوسي والشيخ المفيد مع جلالة قدرهم وقربهم من عصر الناس ومعرفتهم بالأخبار والروايات لم يحصل لهم القطع، بل شككوا وشن الشيخ المفيد هذه الحملة وهذا الهجوم على هذه الروايات، كل هذا وهم القريبين من عصر الناس، فكيف الحال بنا ونحن هذا يوجد هذا الفاصل الزماني عندنا؟ هم ما صار لهم القطع، بل لاحظنا هذه الحملة، فكيف احنا بالنسبة ان الابعاد يصير عندنا قطع؟ ولا شك في ان المفيد والشيخ كانا يعاملان او يتعاملان مع روايات الكافي والفقيه وغيرها من الروايات المودعة في الكتب والاصول معاملة الخبر غير القطع، يعني من هذا راح نستكشف هذا المعنى، يتعاملوا وياك خبر واحد، فإن كان راويها من الضعفاء أو كانت الرواية مرسلة طرحها، لاحظنا هذا همين، وهذا همين خير تشاهد، سواء كانت الرواية مروية في الكافي أو الفقيه أو غيرهما من الكتب والأصول المعروفة من المشهورة، من لاحظ أنه سلوكهم مبني على استثناء هذه الكتب من المناقشة باعتبارها قطعية، لو كان هذا الشيء حاصل لما لرأيناهم، إذا الرواية موجودة في الكتب الأربعة ما يناقشون، أو لا أقل في الكافي ومن لا يحضر الفقه، إذا يعني اعتبار الكتابين أكون للشيخ، إذا ما كان الأمر كذلك يناقشوا سيرتهم، مو هذه بالعكس، حتى في الكتب الروايات المروية في الكتب في هذين الكتابين يناقشون في أسانيدها. وليت شعري تعجب إذا كان مثل المفيد والشيخ قدس سرهما مع قرب عصرهما وسعة اطلاعهما لم يحصل لهما القطع بصدور جميع هذه الروايات من المعصومين عليهم السلام، مع أنه يترقب إذا أكو يصير قطع الذولة، فمن أين حصل القطع لجماعة جماعة المتأخرين عنهما زمانا ورتبة؟ أوليس حصول القطع يتوقف على مقدمات قطعية بديهية أو منتهية إلى البداهة؟ وين هاي المقدمات؟ دلون عليها يعني هذا الكلام. وقد ذكر صاحب الوسائل كما ذكرنا سابقا في أول البحث أنه ممن تبنى هذه النظرة صاحب الوسائل، وذكر أدلة، والسيد هناك علق قال أن هذه لا ولا وحدة منها، وأن الأدلة يعني برهانية أو تؤدي معنى محصل أصلا. لكن مع ذلك راح يذكر فد وجه يقول، وهي الوجوه من قبيل هذا. وقد ذكر صاحب الوسائل لإثبات ما ادعاه من صحة ما أودعه في كتابه من الأخبار وصدورها من المعصومين عليهم السلام وجوها سماها أدلة، هي مو أدلة حسب بالإصطلاح ريد يقول، يعني هو اعتبرها أدلة هي مو أدلة، ولا يرجع شيء منها إلى محصل، ما تؤدي إلى نتيجة حتى تصير دليل، ولا يترتب على التعرض لها والجواب عنها غير تضييع الوقت. فشي هي إذا هن واضحة الوهن بعد من نطول بهذا كفاية بعد. وأحسنها الوجه الأول اللي ذكرناه أيضا، قلنا أنه صاحب المستدرك صوره الذي أشرنا إليه وأجبنا عنه ولا بأس. طبعا صاحب المستدرك لعله همنا ذاكرة، يعني هو قد بالضبط قد هو بداية ذاكرة الشيخ صاحب الوسائل، لكن في بيان أو أوجه أرتب بالنتيجة هذا. ولا بأس أن نذكر له كلاما في المقام ليظهر للباحث. هاي قد واحد يقول دعوة لمن قال تضيع، احنا راح نكون نموذج وتشخيص عليه. ليظهر للباحث حال بقية ما ذكره دليلا على مدعاه. قال في الوجه التاسع مما ذكره اللي هو اسماه دليلا. والعجب، كلام شيخ الحر العامل رحمه الله، والعجب أن هؤلاء المتقدمين بل من تأخر عنهم كالمحقق والعلامة والشهيدين وغيرهم، إذا نقل واحد منهم قولا عن أبي حنيفة أو غيره من علماء العامة أو الخاصة، أو نقل كلاما من كتاب معين، ورجعنا إلى وجداننا نرى أنه قد حصل له العلم بصدق دعواه. يقول شنو؟ يقول الآن من يجي علامة الحل يقول قال أبو حنيفة ويذكر قوله الشهيدين وهكذا باقي العلماء، يقول احنا من نجي نشوف عبارتهم واحنا يصير عندنا علم انه صدق ابو حنيفه هيك قال، صحيح؟ هاي اول قضيه. يقول فاذا احنا كلام غير المعصوم نجي ينقلوه عنه يصير عندنا علم، مين يقول كان معصوم اللي هو اكو تثبت وتحرز في نقله ما يصير عندنا علم بس ضين شلون؟ واضح شو تقول؟ ورجعنا إلى وجداننا نرى أنه قد حصل لنا العلم بصدق دعواه وصحة نقله، لظن مو ظن أنه أبو حنيفة هيك قال، لا تنسب لأبو حنيفة وتناقش أبو حنيفة وتستغرب من أبو حنيفة وهكذا، وذلك علم عادي كما نعلم أن الجبل لم ينقلب ذهبا والبحر لم ينقلب دما، هذا حاله من سنخ هذا، فكيف يحصل العلم من نقله عن غير المعصوم ولا يحصل من نقله، يعني نقل هؤلاء أصحاب أرباب الكتب عن المعصوم غير الظن؟ يقول يعني عجش لاحظوا ازاي يصير، قلتوا ما تنقلوه عن غير أهل البيت يصير عندكم علم، فسبحان الله ما ينقل عن أهل البيت لا يولد إلا ظن. لماذا؟ وشنو وجه التفريق؟ مع أنه لا يتسامح ولا يتساهل من له أدنى ورع وصلاح في القسم الثاني، وربما يتساهل في الأول. يقول أكو تحرج عند الشيعة بشكل عام ما ينسموا الشيء للمعصوم، أما قد يصير شوية نقل واحد يريد السبب أي سبب عن غير المعصوم، أما بالمعصوم فرق. يقول فعله المفروض بعد من أكو أنت مجرد أشوف الرواية موجودة في الكتب سعدك قطع بصدورها. أقول ريت يبين وجه المغالطة، أقول ليت شعر كيف خفي عن لا مثل الشيخ الحر الفارق بين الأمرين. وإن شاء الله طبعا أصل القضية واضحة، أصل البيان يعني دليل الحر العامل واضح إن شاء الله، الفارق بين الأمرين والمائز بين الموردين، فإن المحقق والعلامة والشهيدين وأمثالهم إذا نقلوا شيئا عن أبي حنيفة فإنما ينقلونه عن حس كتابة بين أيديهم، ينقلون من الكتاب مباشرة اللي هو مؤلفه لمشاهدة ذلك في كتاب جامع لآرائه. من جاي نقلوه؟ جاي نقلوه بنقل حسي، هو جاي يشوف كلام أبي حنيفة قدامه موجود في كتاب، ينقل من الكتاب هو، من يقول قال أبو حنيفة بحسب الموجود في هذا الكتاب الذي ينقل عنه. وأما إذا نقلوا أمرا من معصوم فإنما ينقلونه عن حسب ما أدت إليه آراؤهم وأنظارهم. وكيف يقاس الثاني بالأول؟ يقولون من يقولون هذا هذا بحسب ما أدى إليه نظرهم أن هذه الرواية صادرة صحيحة حجة مو حجة. أما من ينقلون شيء عن أبو حنيفة ينقلون من عن حس، يقول قال أبو حنيفة باعتباره هو وجد كلامه اللي أكو مثل التواتر على أن هذا الكتاب منسوب إليه، مثل ما استعدنا هيك كتب الآن. من هذا؟ من قال سيد أخوي؟ قال فأنا أنقل عن حس أنا عنه، من أنقل من هذا الكتاب واضح، لأن هذا الكتاب هو كتاب جامع لآرائه متواتر. فهذا اللي يصير النقل عن أبو حنيفة وغيره من هالقبيل، يكون عن حس. واضح؟ فواضح الفرق صار بينهم بعد هنا بناء على هذا. هذا بعد ما أكو فارق بين الأمرين، هذا نقل حسي، ذاك مو نقل حسي. واضح؟ القضية الأخيرة اللي يريد يذكرها السيد يقول: ومما يؤكد أي دعوة بطلان دعوة القطع بصدور أخبار الكتب الأربعة عن المعصومين عليهم السلام اختلاف هذه الكتب، يعني الكتب الأربعة، في السند أو المتن. يعني من يقولون رواية يختلفون في نقلها سندا أو متنا أو سندا ومتنا اثنين. وسنبين موارده في ضمن التراجم إن شاء الله. خب هذا شلون يصير مباعد؟ نبين خصوصا قضية السند. قد واحد يقول خو إذا الرواية لها سندين هذا أدعى لحصول القطع به، مثلا عندك رواية تقولها عن زرار بهذا النص، رواية أخرى بنفس النص عن محمد بن مسلم، وبعد هذا عندك يصير يعني قطع أكثر، يعني ظن أشد وقطع، بل ربما قطع بصدور هذه الرواية. لكن مو هذا المراد، المراد هو هذا أنه إحنا الشيخ مثلا الكليني يقول أنا ما أروي عن فلان فالطريق إليه هذا الطريق فلان فلان فلان. واضح؟ الشيخ الصدوق أيضا ما يرويه عن مثلا محمد بن مسلم طريقهم نفس هؤلاء الأشخاص، هو يقول أنا طريقي هو هذا. واضح؟ بعد ذلك من نرجع لكتبه نجد أنه يصير اختلاف بالنتيجة، محمد بن مسلم قايل هذا لو قايل هذا، فنشك أحس عندنا شك بأن أكو واحد من الطريقين بمشكل، فعليه وحدة من الروايتين مقطعية وهو المطلوب. إذا صار اختلاف بالمتن بعد أوضح، محمد بن مسلم ذاك الرواية تجي الرواية الأخرى بها فرق، إيش قال محمد بن مسلم قطعا قال لوها لوها شنو قال؟ قال هن اثنين هين ما قال هن اثنين، هي حادثة واحدة واقعة واحدة، قال أحد الأمرين فعليه واحدة من الروايتين ليست هي الصحيحة في عالم الواقع ونفس الأمر. فكيف تقولون بأن هذا بأن هذه الروايات كلها قطعية الصدور؟ نقول خصوصا إذا لاحظنا هذا الشيء موجود في كتاب واحد أصلا، كما هو الموجود في كتاب التهذيب للشيخ البوسي رحمه الله، بل يتفق في غير مورد أن الرواية الواحدة تذكر في كتاب واحد. ما أدري هذا إن شاء الله واضح صار هاي النقطة، تذكر يعني مضغوطة نوعا ما عبارة، هو هذا المراد. يعني قضية الخلل الاختلاف المتني هذا واضح، الاختلاف السندي شلون مع انحصار الطريق مع كون الطريق واحدا، كلاهما طريقهم للراوي واحد، ونلاحظ بالنقولات أكو فرق في عند إثبات في الأخبار. بل أن الرواية الواحدة تذكر في كتاب واحد مرتين أو أكثر مع الاختلاف بينهما في السند أو المتن. ويكون رواية واحدة مثلا هي بيها دلالتين، في كتاب الصوم يورتها وتفيدنا في كتاب الصلاة، هنا بنقل هنا بنقل، بالنتيجة هي الرواية هاي لو هاي هي وحدة. واضح؟ فكيف أنا أقول هم هاي صادرة هم هاي صادرة؟ واضح؟ وأكثر هذه الكتب اختلافا كتاب التهذيب، حتى أنه قال في الحدائق، نص كلام صاحب الحدائق، قل ما يخلو حديث فيه من ذلك، في متنه أو سنده. وما ذكره صاحب حدائق قدس سره وإن كان لا يخلو من نوع من المبالغة بالنتيجة صحيح بس مو بهالشدة بحيث كل لا يخلو قل ما يخلو لا مو هالجد بس شيء موجود وبكثرة إلا أنه صحيح في الجملة. والخلل في روايات التهذيب كثير نتعرض لبيانه من جهة السند ضمن التراجم إن شاء الله من يتحدث عن الرجال في مقام ترجمتهم إذن الأمور راح تلاحظوهين. بعد ذلك اذكرهم قضية يقول أصلا في بعض في هذه الكتب توجد روايات لا يمكن البناء عليها بل نطمئن بعدم صدورها ونرجع علمها إلى أهلها. من هذه الروايات يقول خصوصا بعض الروايات الموجودة في الروضة من الكافي منها نقرأ. يقول ثم إن في الكافي ولا سيما في الروضة روايات لا يسعنا التصديق بصدورها عن المعصوم عليه السلام ولا بد من رد علمها إليهم عليهم السلام والتعرض لها يوجب الخروج عن وضع الكتاب. احنا مرد نتيجة وضع الكتاب حاجة لعلم بيان مقدمات هذا العلم نيجي ندخل بهذا البحث نخرج عن المطلوب بس نقول نذكر نموذج لكننا نتعرض لواحدة منها ونحيل الباقي إلى الباحثين. فقد روى محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فرسول الله صلى الله عليه وآله الذكر وأهل بيته المسؤولون وهم أهل الذكر. هذا هو التفسير اللي ورد بهذه الرواية. يقول هذا التفسير ما ممكن بناء عليه تصديق أنه قال هيك شيء. يقول أقول لو كان المراد بالذكر في الآية المباركة رسول الله صلى الله عليه وآله فمن المخاطب؟ وجاي يقول وإنه لذكر لك من لك المن يرجع. يقول فالظاهر الخطاب أنه مع الرسول فكيف الذكر هو الرسول ولك هو الرسول ما ممكن المواءمة والجمع بينهما واضح؟ بل ومن المراد من الضمير في قوله تعالى لك ولقومك وكيف يمكن الالتزام بصدور مثل هذا الكلام من المعصوم عليه السلام فضلا عن دعوة القطع بصدوره. بالنتيجة ستقول نأوله بالنتيجة هذا استفدنا نموذج ده نختلف زايد بالأمثلة بس أكو هاتش روايات. وعلى الجملة أن دعوة القطع شوف الآن دعوة معاكسة الآن إحنا بالبداية كنا نقول ندعي القطع بصدور روايات الكتب الأربعة الآن ندعي القطع بعدم صدور بعض روايات الكتب الأربعة. شوف الفرق الشاسع بين النظرتين بعدم صدور بعض روايات الكافي عن المعصوم عليه السلام ولو إجمالا قريبة جدا. يقول ما بنى عليها بمعنى واضح يقول وهي يقول قريبة بحيث مو كل شيء مستبعد وغريب. ومع ذلك مع وجود هيك شيء كيف يصح دعوى العلم بصدور جميع رواياته روايات الكافي عن المعصوم عليه السلام بل ستعرف بعد ذلك أن روايات الكتب الأربعة ليست كلها صحيحة أصلا قطعية الصدور مو قطعية الصدور صحيحة مو كلها صحيحة فضلا عن كونها قطعية الصدور. وهذا هم بعض أشار له في طيات الكلام. بهذا ينتهي الكلام في المقدمة الأولى اللي هي ذكرنا بها الحاجة إلى علم الرجال والكلام في دعوة قطعية صدور الكتب الأربعة. لننتقل بعد ذلك إلى المقدمة الثانية وهي تأتي إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين.